بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مرة أخرى في حديثنا عن موضوع شريف. من أعظم ما يقدم الأب والأم لأولادهم هو ليس النصائح، أعظم ما تقدمونه له، احفظوا هذا لو سمحتم، لأنه تجربة الذكر على مدى الزمان. أعظم ما تقدمونه لهم أصحاب يكونوا على منهج قويم، يزيدون أولادكم ولا ينقصوهم، يضيفون إليهم ولا ينقصون منهم. الاحتكاك المتميزين، حتى الأقران ينفع الإنسان، الاحتكاك المتميزين يجعل الإنسان باستمرار يتعلم باستمرار. وأحيانا يكون من السهولة على الإنسان أن يحيط نفسه بمجموعة ضعاف، حتى بعض القياديين بعض المدراء يحب أن يحيط نفسه بمجموعة ضعاف، نعم لا يقولون لا، هذا أفضل شيء، أن نجد أناس يوافقون، هؤلاء لا ينفعون بشيء. الاحتكاك بالمتميزين، الاحتكاك بالأقوياء متعب، لأن حيطلع عرفنا. لا دكتور كان كذا غلط، لا احنا ما نرى هذا المشروع يا اخي، انت ما انت بس تحذير المثال لوحدك، احنا عندنا راي ايضا. هل تعبوني؟ عملوا في الغرب تجربه جميله جدا في احدى الجامعات، اخذوا مجموعه كلتا المجموعتين اعطوها مشكله، نفس المعلومات ونفس المشكله، طلبوا منهم حل. المجموعه الاولى بدات تناقش، حاوروا، وصلوا لحل، كتبوا، قدموا. المجموعة الثانية الجهة المنظمة للأمر طلبت من واحد فيهم أن يخالف باستمرار، لا يوافق، في كل رأي يقترح يحاول يدور سلبياته. جنن، طلع روح، هذول الجماعة خلصوا بسرعة وهذا طولوا، لكن في النهاية طبعا وصلوا إلى حل. أيهما الحل الأنضج؟ ثاني بلا خلاف بشكل واضح، حل أفضل، حل أنضج، حل عملي. الأول بالنسبة للثاني حل فج، ثم طلب الثالث قالوا طيب احنا الآن كل مجموعة، طبعا هذا تم بالاتفاق مع هذا الشخص بدون ما حد يدري إلا هو، ثم أعطوها المشكلة أخرى وطلبوا منهم يحلوها. لكن قبل ما يتركوا بالحل طلبوا من كل مجموعة تختار واحد منها ترسله إلى المجموعة الثانية تخلص منها. من تتوقعوا المجموعة الثانية تخلصت؟ طبعا تخلصت من المعارض، طبعا تخلصت من هذا المعارض، لأن متعب، فالاحتكاك بالمتميزين متعب ويأخذ وقت وطويل ومجهد، لكنه هو الذي يطور الناس وهو الذي يطور الحضارات. في القواعد الصغير أن الإنسان بدل ما يجعل طموحاته على شكل أهداف سلامية، أنا أريد أن أعمل تغيير فكري في الأمة، أنا أريد أن أطور العلم الشرعي، أنا أريد أن أنهض بالصحة، أنا أريد أن أنهض بالتعليم، هذا كلام يصلح لكل زمان ومكان. من قواعد التغيير الجاد أن الإنسان ينقل أهدافه إلى مشاريع، يحولها إلى مشاريع، ويكون عنده من المرونة في التعامل. مشروع ما نشا، مشروع لقى عثرات أبسطا غيره، في بعض المشاكل السياسية واجهتني، بعض القوانين واجهتني أحاول الكشف عليها. الذي لا يعيش جو مرونة ماذا يريد؟ يريد إما تغيير كامل أو إحباط. والإمام لا تنهض بهذه الطريقة، التغيير لا يحدث الذكر بهذه الطريقة، لا إن التعليم يصير مثل أمريكا، لا نضل مثل ما إحنا، ممكن في حلول وسط، ممكن نقبل هذه الحلول وسط، ممكن نعرف، طبعا ليست هي الأفضل، لكن عندنا استعداد، عندي استعداد احاول، عندي استعداد اناقش، عندي استعداد اتنازل. الذي لا يملك هذا الاستعداد لهذا التنازل، لهذا التفاهم، للاخذ والعطاء، لا يستطيع يبني حضاره، ولا يستطيع ان يتميز، ولا يستطيع ان يغير، ولا يتغير ايضا، لانه جانب. وهذه من مساكننا قضيه يعني الفصل في كل شيء. ممكن احنا الامور تتم بهذه الطريقه في حلول وسط. يعني قصه هي طريقه، ان في عائله من العوائل الريفيه، قريه من قرى الريف في احدى البلاد العربيه، ما شاء الله يعني اهل الارياف اهل حرم غير عادي، وحدث ان العميد القرية مات وصار متنافس على العمادة فرعان من اسرته، كل واحد فيهم يريد ان يثبت هو الاكرم والاكرم هو اللي بيصير عميد. وحدث انه جاء ضيف للقرية بعد وفاة هذا العميد، فالان فرصة تمطر ان يثبت انه هو الاكرم، فهذا العظمه هذا العظمه هو ما عارف ايش، هذا بده يجرب في ايده وهذا يجرب في ايده، يجرب بالجد كده يعني. بعدين صار الامر عن السلك رفع السلاح وكاد يحدث ذلك القتال، فجاء واحد كده يعني الفارس يعني لا انت يا هم اللي حتى المعركه قويه، قالوا لا احنا ما نتنازل لان احنا اهل الكرم، هو ما نتنازل لان احنا اهل الكرم، هذا شعر انه حتصير مشكله، فطلع مسدس بدا حظي انتهت المشكله. روح الاخر يعني روح الاخر. فهذه المرونة طبعا من دون قتل، هذه المرونة مطلوبة للتغيير، لان كثير من الناس ورأيناهم في الحياة يعني انه يعيش في عالم عادي خيالي، يعيش في عالم ليس له علاقة بهذا الواقع، وانه يعني يقيد بهذا الواقع ويخبط بهذا الواقع ويستسلم له. هناك حل اخر غير هذا وغير هذا، هناك حل ان يغير ما استطعت واتدرج وانهض واثق طريق من هنا والتف من هنا، هناك طرق كثيره. اما انه يابيض ويسود هذه العقليه يجب ان ننزعها حتى نستطيع ان نكون فعالين في امر التغيير. امامنا خيارين في امر التغيير، اما ان نستعجل او نؤجل، خيارين، يا اما بادرون للتغيير فورا تستعجلوا فيه او نؤجلوه، هذا الخيار. ثمن التغيير معجل وثمن عدم التغيير معجل، بمعنى اني عندما اغير تجد نتائج، وتجد نتائج ايجابية كبيرة وفيها بعض السلبيات، ما في تغيير بدون سلبيات، سنجد بعض السلبيات، لكن سنرى هذه الاثار مباشرة على عملنا. اذا لم اغير، كثير من الناس يظن ان عدم التغيير واني ابقى على اللي كان ستاتس كو يعني بدون تغيير على حقيقة الأمر الواقع، أنا ما في فن، خلاص أنا الله لا يغير علينا، أي لا يغير علينا هذه، يعني لنكون السلبي لها، فمنها سلبي، لأن على المدى الطويل يزداد تخلفنا ويزداد ضعفنا واستغلال الآخرين لنا وخلافاتنا وفرقتنا ستزداد. فإما أن نغير وإما أن ندفع الثمن مؤجلا بشكل أكبر. وهذا من قواعد التغيير، أن الإنسان إن لم يستعجل بالتغيير سيدفع ثمن أكبر. ما في تغيير بدون تضحيات، ومن يريد أن يغير وهو جالس مكانه لا يمكن. أن ابن الخطاب رضي الله عنه يمر على رجل في مسجد، قاعد يدعي وهو عاطل عن العمل، يدعو بالرزق وهو عاطل عن العمل لا يعمل، فنزل عليه بالذرة وقال قم فاعمل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لازم تعمل، لازم تبذل جهد، لازم تضحي حتى تصل إلى الحق. الأنبياء عليهم السلام على مدى الزمان أصحاب تضحية. الله سبحانه وتعالى من أكرم خلقه عند الأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك جعل محمد صلى الله عليه وسلم تكثر ثنيتاه ويدخل الحديث في جبهته، وهو صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق. لماذا؟ قال سبحانه وتعالى بقدرته العظيمه عز وجل قادر ان يجعل الاسلام بكلمه يقول الاسلام سب فيسوب الارض، قادر سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شاء ان يجمع محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المسلمون انه ما في تغيير الا معه تضحيات، وكلما كانت التغيير اكبر كلما كانت الاهداف اكبر كلما كانت التضحيات اكبر. مريم عليه السلام امرأة خرجت بسيفها من المخاض فضعف على ضعف، فاجاها المخاض الى جذع النخلة، الله سبحانه وتعالى يريد ان يطعمها ويسقيها، فنبع لها الماء من تحت رجليها، واراد الله سبحانه وتعالى ان يطعمها يرسل لها التمر، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. من فيكم يقدر يهز جذع النخلة؟ اللي فيكم يقدر يهز انا بكرفع له، لا يستطيع هز جذع نخلة
الرجل الشديد القوي لا يستطيع هز جذع نخلة، وما ذلك للامرأة ضعيفة حاجة النخاب. إذا نخوض التمر معجزة، ما له علاقة بهز الجذع. فلماذا قال لها هزي؟ لا بد من الجهد حتى لو لم يكن للجلد أثر. نحن لا ننتصر بقدراتنا، لا ننتصر بجهودنا، لا ننتصر بقوة الله سبحانه وتعالى، ومن نصره إلا من عند الله. نحن يجب أن نعمل، يجب أن نبذل، يجب أن نضحي، لأنه قانون سنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا بد من الجهد ولا بد من التضحيات. وإن كان ليس لها أساس النتائج، هذا الصغير يحتاج إلى صبر. الصبر أساس للوصول إلى النجاح، إلى التقدير. اصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. صبر، صبر غير عادي، صبر يتمثل في كل الأنبياء عليهم السلام. يوم أفضل من الخلق عند الله، لابد من السعب، لابد من الجهد، لابد من المشقة. كل ما كانت أهدافكم أكبر، كل ما كان الصعب أكبر، والصبر ألزم. وإذا كانت النفوس كبارا شعبت في مرادها الإسلام. الكيس من دان نفسه، يعني تحكم في نفسه، حرك نفسه على قرارات، على إرادة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه، يعني يمشي حسب الهوى. اللي حركه ربع قال والله 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 مثل تعالوا عندي دوني وراء، وانت ايش حياتك، ايش مزاجك، ايش اهدافك، ما هي ضغطياتك، ما هي مساهمتك في الامه. اتبع نفسه هواه ثم تمنى على الله الاماني. كيف يغير، كيف يؤثر؟ كل ما كان الهدف اكبر التضحيات ستكون اكبر. اهم اسباب رفض التغيير، لماذا الناس لا تتغير؟ سنتحدث عن هذا بعد قليل بشكل اكبر. لكن الجهل، الانسان لا يعرف هدفه، جاهل لأهدافه. ماذا تريد؟ هذا لحين ما فكرت في الموضوع، صح النوم متى حسبت في الموضوع؟ هذا أهم قضية يجب أن تفكر فيها. لماذا أنت موجود على ظهر الأرض؟ أكبر قضية لأجلها وجدت، ما هي؟ لماذا أنت هنا؟ ما هو هدفك؟ ما هو الطريق الذي ستسلك للوصول إلى هدفك؟ ما هي الخطوات التي تمشي عليها؟ ما هي العقبات التي تواجه؟ كيف تتغلب على هذه العقبات؟ إذا كنت جاهلا، إذا كنت جاهلا في كل هذه الأمور، لن تستطيع أن تغير. فالجهل هو الذي يجعل الإنسان لا يغير ويرفض التغيير. ولأن الطريق صعب، ولأن الإنسان يحتاج إلى منشورة، فعندها يحتاج إلى مساند. الطريق صعب، طريق التغيير قلنا نظريا سهل، اما عمليا صعب. فيحتاج من يسانده، يحتاج من يعينه، من يؤيده، من ينصره، يحتاج حواريين، يحتاج صديقين، يحتاج صحابه، وهو نبي يحتاج ذلك. ونحن اضعف من الانبياء، فنحن نحتاج من يساندنا، من يصححنا، من يرشدنا، من يعيننا، من يثبتنا، من يطلع على ظهرنا يقول عليك او بالك، مصيبة وتمر إن شاء الله، فعند الله. نحتاج هذا، الإنسان ضعيف. والتغيير جزء منه أن الإنسان يحرص على أن يكون له مساندين مؤيدين يعينونه في ذلك. التخطيط، كلما خطط الإنسان، كلما عرف ماذا يريد وكيف سيصل إليه، كلما كان التغيير أسهل. الدراسات الإدارية تثبت التالي، كل ساعة نقضيها في التخطيط توفر 3 إلى 4 ساعات عند التنفيذ. أكرر، كل ساعة نقضيها في التخطيط توفر 3 إلى 4 ساعات عند التنفيذ. إذا التخطيط ليس قضية عن الوقت، التخطيط وعي، التخطيط فهم، التخطيط بناء، التخطيط توفير عند التنفيذ. ومن قواعد التغيير التي ثبتت على مدى الزمان وثبتت في الدراسات العلمية أن كل تغيير سيواجه بمقاومة، كل تغيير سيواجه بمقاومة، ولا بد من الاستعداد للمقاومة. أنا في إحدى الدراسات التي عملتها في موضوع التغيير، موضوع المقاومة، حاولت ان احصي طرق المقاومة، الطرق التي تستعمل للمقاومة، وخاصة في تغيير المنظمات والجماعات والاحزاب، فوجدت 20 طريق للمقاومة، 20 طريق تستعملها المقاومة لإيقاف التغيير. تعرفون الألعاب الرياضية، كرة القدم، كرة السلة، احنا اللي ما نفهم في السوالف هذه، نشوف اللي يراقبون واللي يشيل الكرة يشوفها كأنه ما في خطة، صح؟ لكن اللي يعرفون هذه اللعبة ووصولها، حتى التي فيها حركة كثيرة مثل كرة السلة وكذا، نجد أن فيها تخطيط، هذا بيروح هنا وهذا بيروح هنا وهذا راح يواجه تخطيط عنا كذا. الفرق بين الذي يفهم المقاومة والذي ما يفهم المقاومة، مثل بمثل لكم المثال الرياضي هذا، لو انا نزلت ملعب كرة قدم وانا اعرف الخطة التي سيستعملها خصمي، هل استطيع ان اتغلب عليه؟ اذا انا عارف خطتك اقدر اتغلب عليه. اذا انا داخل وانا ما اعرف اي خطة ولا اعرف هذا الفريق المنافس ولا اعرف طريقة اللعب، نازل على عمايل كما يقولون، من السهل جدا ان يغلبني. هذا الذي نتحدث عنه هنا. إذا استطعت أن تفهم المقاومة وتفهم أساليبها وتفهم طرقها، سيكون من السهل عليك أن تقاومها. أذكر في قضية المقاومة، أذكر أني كنت جلسة من الجلسات، فبدأت أن أطرح بعض الطروحات، فواحد من الجالسين بدأ يقاوم، بدأ يطبق عليه النظرية، الآن بدأ يستعمل الطريقة الخامسة، الآن حول بدأ يستعمل الطريقة السابعة. انا عارف الطريق هذه واعرف كل طريقه كيف تواجه، ما استطاع يلعب. الذي يدخل الملعب وهو يعرف خطط خصمه، طرق المقاومه قابله للتعلم، يستطيع الانسان ان يعرفها، يستطيع ان يدركها، يستطيع ان يحفظها، واذا بدا يواجه المقاومه يستطيع ان يتغلب عليها لانه يعرفها، غير اللي يدخل وهو جاهل لمثل هذه المسائل. وهذا من فوائد دراسة منهجية التغيير. بالنسبة لنا نحن المسلمين بالذات، التغيير السليم يجب أن يلتزم بأخلاق راقية. لكن هذه القاعدة أنا ما أخذتها من المسلمين، أنا أخذتها من الغربيين. وجد الغربيون، رغم أن قضية الأخلاق بالنسبة لهم ليست هي الأساس في علم الإدارة، درست علم الإدارة في الغرب، فكانوا يدرسون أشياء يعني بمنتهى الغرابة. طبعا علم الإدارة ما له علاقة بالأخلاق في العلم الغربي، هذه أخلاق. المهم كيف تنتج أكثر بكفاءة أكبر ووقت أقل وجهد أقل وتكلفة أقل، هذا علم الإدارة بالأخلاق. وبالتالي قلت أخلاق هذا على جنب. إلى أن يوم من الأيام أحد أساتذتنا يقول لنا، يكلمنا عن النجاح وكلمنا عن التميز وكلمنا عن السوالف هذه، فقال كلمة عجيبة جدا، قال لي الإخلاق أساس النجاح. عجيب، أول مرة واحد غربي يكلمنا في قضية الأخلاق. الإخلاص أساس النجاح. إلى أن شن صاحبنا العرب قصده، فقال فإذا استطعت أن تخدع الناس أنك مخلص نجح. شيء عجيب. لكن هذا الفكر الغربي المنتهك بهذه الطريقة والذي بني على نظريات مادية بحتة، أثبت هذا السميث وفريدريك تايلر وأمثاله، بدأ يتغير وبدأ الفكر الغربي يفهم أهمية الأخلاق. يعني يجب أن نعطيهم يعني من الإنفاق الحق، أن نعطي لأهل يعني الحق حقه. هم بدأوا يسبقون في تأصيل التأصيل العلمي لأثر الأخلاق. نحن أهل الأخلاق، نحن أهل المبادئ، نحن أهل القيم، لكن للأسف قاعد نطرحها طرح بعضي، ما قاعدين نطرحها طرح علمي. آتيني كتاب في الإدارة يقول لي كيف أدير مش أتعامل، وإنما أدير بالأخلاق. يجب من الناس يقولون إيش كتاب جيد في موضوع التغيير؟ والله بالعربي ما لقيت. أتكلم عن علم، أما وعظ كثير التغيير في القرآن ما رأيت كثير هذا، لكن أتكلم عن علم وقواعد وأصول وخطوات ومراحل ومنهجية ما وجدت. يسألون عن كتاب في الإبداع، ونحن أهل الإبداع في الحضارات، لكن إلى الآن ما عندي كتاب واحد أستطيع أن أقول الناس تعال اقرأوا، أنا عندي أكثر من 30 كتاب عندي أنصحكم به بالإنجليزي، كتاب واحد العربي ما هو لازم. عندنا مشكلة، فحتى قضية الأخلاق اللي هي من عقله الآن بدأوا يسبقون إليها، واستطاعوا أن ينظروا تنظير غير عادي في قضية الأخلاق، وكيف يستطيع المدير أن يمارس إدارته بالأخلاق. ووصلوا إلى النتيجة التالية: الذي لا يفعل ذلك ينجح، الذي لا يدير بالأخلاق ينجح لكن على المدى القصير، أما الذي يريد أن ينجح على المدى الطويل فليس له خيار إلا حرف التغيير بالأخلاق. هذا أصل عندنا في ديننا، لكن الآن إذا ما لعبنا والله سيأخذوه ويكونوا يشغلهم بالشغل. يستطيع الإنسان أن يقلل المقاومة من خلال العلاقات الجيدة، وهذا أيضا مبدأ وقاعدة من قواعد التغيير، أنه كلما كانت علاقاتك أفضل كلما كانت قدرتك على مقاومة المقاومة أكبر. أيضا من القواعد، رغم أننا نحاول أن نطرح هذا المبدأ بصورة إدارية، إلا أننا يجب أن نعترف أن هذا الموضوع هو صنعة أهل السلوك وأهل علم النفس وأهل الفلسفة أكثر مما نحن أهل الإدارة. لكن مشكلتهم هذول يعقدون السالفه، احنا جماعتنا نحاول نبسطون الموضوع، فنحن نتكلم عن مثل هذه المساله، لكن الذي يريد فعلا ان يدخل في اعماق هذه القضيه فليس له مفر من دخول في علم النفس وفهم النفسيات. فيا اهل علم النفس سامحونا على تجرؤنا على التدخل في قضيتكم، لكنها لعلها دافع لكم ان تطرحوا علمكم بصوره ابسط قابله للفهم العام. فإذا عمليه التغيير كلما كانت واعيه تتجاوز المظاهر وتدخل في اعماق النفس البشريه، يعني هذا ابنك المراهق اللي مساعدك مطلع روحك، ليش قاعد يتصرف بهذه الطريقه؟ لازم نبدا نسال هذا السؤال، ليش؟ ما الذي يريد؟ ما الذي يسعى الى هذا؟ ما هي القضايا التي يحاول ان يدركها؟ ما الذي يستمتع به؟ اما اني احاول ان اغير بالتهديد وبالضرب وبالحب وباستعمال سلطه الوالد، كم اغير؟ يعني بعد هذا التغيير خارجي، والقضيه ليست قضيه خارجيه، هي قضيه ناس. فالذي يحاول ان يغير من الخارج لن يستطيع، لا بد لممارسه التغيير الفعال ان نفهم النفوس. ثم ان كل تغيير يحدث في بيئه، التغيير الذي يحدث في البيئه العربيه يختلف ويعجبني عن التغيير الذي يجري في اليابان او الذي يجري في بريطانيا او غيرها. خلاف جذري هذا عدم مراعاه البيئه كالذي ياتينا ويريد ان يجعلنا جزء من عالم الغرب بلا اي فهم لواقعنا وعلاقاتنا ونفسياتنا وخلفياتنا ومبادئنا واصولنا. ما يمكن يحدث التغيير الناجح، فيحدث تغيير مبشور يقتل فورا. كم من محاوله لتغييرات مبشوره عن البيئه مثلا ما تستمر. ففهم البيئه ومراعاتها دون الاستسلام لها، امد لما نقول مراعاه البيئه شيء والاستسلام لها شيء اخر، لكني افهمها وافهم كيف يفكر هذا الذي امامي وكيف يتعامل وكيف استطيع ان امارس التغيير بدون ما اتصادم مع هذه القيم او هذه العلاقات، كيف استطيع ان اغير هذه القيم والعلاقات بدون ما احدث مشكله. مثل هذا كله هو جزء من فهم عمليه التغيير. ومن مبادئ التغيير الرئيسية التفاعل، التفاعل الذي يغير وهو متفائل لن يغير. بد أن يكون عند الإنسان أمل، عند طموح. أما من وصل إلى الإحباط وصار تعب دغلول مفيش فايدة، واللي يقول مفيش فايدة لن يغير. الذي يغير هو الذي يستمر وعنده أمل بالوصول إلى نتيجة. المرأة التي فقدت الأمل بولدها أو الرجل الذي فقد الأمل بزوجته أو العكس لن يستطيع أن يغير. فدائما التفاؤل أساس في عملية التغيير. ونؤكد في الختام مرة أخرى في قواعد التغيير على أن أعظم التغيير هو الذي ينبع من داخل النفس البشرية، من داخل النفس البشرية، من التأمل، من النظر، من التفكر. أنا دائما أقول كلمة، أقول أعظم لحظات تؤثر في الإنسان هي لحظات التفكر. وما أقصد صلاة ولا أقصد عمرة ولا أقصد حج ولا أقصد قيام ليل، أقصد تفكر. تأمل، مناجاة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما يمكن ما يمكن. الذي يتأمل وهو يعرف، خاصة إذا كان يعرف علم الفلك ولا علم الجيولوجيا، يتأمل ويعرف هذا، ما يمكن يكون هذا باطلا، ما يمكن يكون صدفة، ما يمكن يكون من خلق غير إله واحد قدير سبحانه. ونحن بصنعتنا التي صنعنا بها، والله يا أخواني أخواتي، وأنا أحضر هذا كلما تفتح القرود أقول سبحان الله الذي كرم الإنسان وعظم الإنسان وأجل الإنسان، وصل الإنسان إلى قدرات عجيبة يكفي قدرة الإنسان على البيان، قدرة الإنسان على المنطق، قدرة الإنسان على التفكير، قدرة الإنسان على الاختلاف، على صناعة الحضارات. هذه القدرة غير العادية. عندما يتأمل الإنسان في قدرة الإنسان يوحد الله أبدا، ما يمكن ما يمكن، لأنه حلم يتجلى. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. عندما نبدأ في عملية التغيير فتأتينا مثبطات، تبدأ المثبطات تأتي. أي واحد فيكم، أي واحدة فيكم ستحاول أن تبدأ عملية تغيير، سواء تغيير مادي أو معنوي، سواء تغيير نفسها أو تغيير من حولها، سواء تغيير فردي أو تغيير مؤسسة، سيواجه مثبطات. وألخص لكم في المشاهد القادمة مجموعة من هذه المثبطات ومعها العلاجات، لأن نحن عندنا مشكلة في العالم العربي أن نحن عندنا سهولة كبيرة في طرح الأسباب بس ما عندنا سهولة في طرح العلاج. فخلونا نتكلم شوية في المثبطات وفي العلاجات. أي واحد يمارس عملية التغيير سيجد أنه يشعر بشعور غير مريح. المحافظة على الأمر الواقع أمر مريح. أي تغيير سيواجه بعدم ارتياح، هلا هو تعب تردد. الجواب على هذا بناء على دراسات دائما خاطر أنفسكم أن هذا الشعور، شعور عدم الارتياح، هو شعور طبيعي ومتوقع. يعني المستغرب أن الإنسان يعمل عملية تغيير وكل شيء تمام على ما يرام، ما في أي مشكلة، ما في أي، كله يعني سموث سلس، ما في أي إشكال، ما يمكن. الوضع الطبيعي أن عملية التغيير يصحبها عدم ارتياح. أيضا التغيير لأنه ما هو مضمون النتيجة، يبدأ الإنسان يفكر، طيب أنا أدخل على التغيير ويمكن أخطر لي عندي، التفكير بما تنقد. الجواب على هذا بناء على الدراسات، لا تحاول تناقش نفسك أو تناقش الذي يتكلم في هذه المسألة، ترى إذا غيرت ممكن يصير لك كذا، ممكن تفقد كذا، ممكن تفقد كذا. الجواب على هذا أن هذا الأمر الحل له دعه يولول، هل يمكن هل يروح، لأنه هذه قضية خوف، والخوف لا يناقش المنطق، الخوف يناقش بالقرار. يعني الإنسان، أنا واحد لما يقول لي السبب منطقي أستطيع أن أجيب جواب منطقي، لكن يقول لي أنا خايف، هذا ما يمكن، هذا جواب، هذا منطق، هذا قضية نفسية. فدعه يولول وأقدم على التغيير، لأن أمر طبيعي أننا وإحنا نغير فنخسر بعض الأشياء، لكن التغيير الهدف منه أن نخسر بعض الأشياء اللي إحنا ما إحنا راضين عنها لنكسب أشياء منسوجة، وهو الذي تحدثنا عنه في البداية. فنعم سنخسر، لكننا سنكسب أمر أكبر. كثير من الأحيان الإنسان اللي يدخل في عملية التغيير يشعر بالوحدة، يشعر ما حد وياه، بس أنا اللي قاعد أفرق على موضوع الصحة، بس أنا اللي قاعد أفرق على موضوع المعوقين، وقاعد يضم جادين. هذا شعور كبير يحدث عند بعض الناس، بس انا الوحيد اللي قاعد احرص على تطوير العالم الاسلامي، بس انا الوحيد اللي حريص على هذا الجانب من العلم الشرعي اللي ما حد قاعد يتركه، يا ليت يا اخرين ساعدوني. هذا الشعور بالوحده، وجود فريق يساعد، ودائما تاكدوا ان في شركاء، لعلهم ما درجوا بعد، ما ظهروا بعد، ما راتوا الفرقه بعد، لكن كلما استطعت ان تمارس تغيير فعال اكثر ابحث عن شركاء كل ما كان معك مساندين، كل ما معك أنصار، كل ما استطعت أن تغير بشكل أكثر. أيضا الواحد ممكن ينتبه تراشق لما يصير تغيير كبير، إذا ينتبه فما يتعمل هذا التغيير الكبير. وعادة الناس عندما يواجهوا بمثل هذا التغيير الكبير ينتحي. معظم الناس لما تصير تغييرات كبيرة ينتحي. الجواب على هذا أن لابد من ترتيب الأولويات. نعم نحن نطمح إلى عمل تغيير جذري في الأمة، طيب كيف نستطيع أن نفعل هذا؟ ما يتم دفعة واحدة، ما يتم خطوة واحدة. طيب واحدة من الأشياء الرئيسية التي ممكن أن تجعلنا نسارع الخطى في هذا هو تغيير الفكر. كيف أستطيع أن أغير الفكر؟ كيف أستطيع أن أغير الفكر؟ هل يصير كتاب زيادة سأغير فكر؟ يا ما المساعدة الزيادة يعني تقدر في كتب جوا اليوم وعداد هائلة بحر اللحظين معها معناه إذا بعد تقدر هذا التغيير. إذا كنت أستطيع أن أغير بأعداد كبيرة بأعداد واسعة. أنا تأملت في مثل هذه المسألة فأقول طيب أنا ما أستطيع أن أغير الأمة في كل جوانبها ولا لا أستطيع أن أغير الفكر في كل جوانبها، لكن أنا ممكن أتولى المساهمة في جانب أو جانبين. أنا سأتولى المساهمة في تبسيط الفكر الإسلامي، قضية قصص الأنبياء قضية كثيرة موجودة في الكتب لكن لا تقرأ، لو عرضناها عليهم باليوتيوب بالضبط سيسمعوا وسيصل إليهم هذا العلم. لا إذا هذا طريق الوصول إلى الناس بأعداد كبيرة. طريق أو موضوع آخر موضوع الإدارة، وهذا السوالف التميز والتغيير والنجاح والوقت وأمثالها. نحن نريد الأمة أن تنهى في مثل هذه المسائل، هذه كتب مليانة ولا لا تقرأ. فكيف نستطيع أن نصل إلى ذلك؟ نرتب أولوياتنا بعد التأمل والنظر. واحدة من الطرق غير العادية غير العادية في إحداث أو تعجيل عجلة تسريع عجلة التغيير هو الإعلام. الإعلام أكبر ما يعجل هذه المسألة، لأن تصل إلى أعداد كبيرة في وقت قصير وبطريقة ممتعة. ومن هنا يجب على العاملين في حقل الفكر أن يخوضوا الإعلام بطريقة محددة. وهذا من الخطور الكبير عند أهل الفكر. مشكلة أهل الفكر أنهم يطرحوا فكرهم بطريقة صعبة على الناس، ولأنها صعبة على الناس حتى التلفزيونات ما يحطونها، ولا حطوها فهي من البرامج الميتة. الذي لا تستطيع أن تنافس برامج حية. نحن نريد أن نعمل هذا التغيير، نريد أن نطرح فكر بطريقة ممتعة بطريقة محددة حتى نستطيع أن نعيد أو نعجل عجلة التغيير. إذن تغيير كبير لا تستطيع أن تتحمل، إحنا نتحمل أول أمة تتحمل دفعة واحدة. إذا لازم نرتب أولويات ولازم نرتب معها الطرق ولازم نبدأ نستعمل وسائل غير عادية ونفكر بطرق إبداعية حتى نصل إلى هذا التغيير. أيضا يشتكي الناس عندما نعمل عملية التغيير يشتكوا شكوى كبيرة من عدم توفر موارد. أنا ودي أصابي فلوس، أنا ودي أصابي صلاحيات، طب يا قانون يسمح، ما في. طيب روحنا هذا هو الحل. كثير من المشاكل بالتأكيد تحتاج إلى موارد، لكن الذي يفكر بعقيدة الاستسلام وعدم وجود موارد هو الذي يحمل المثل اللي يقول مد ريولك على مد الحافظ. احنا عاوزين نطرح عقلية ثانية. طيب افرض ان انت ما عندك فلوس او تنتهي مشروع، هذا حال ما عنده اطلاق هو الذي يستثمر. صاحب الابداع هو الذي سيجد مخرج. نحتاج الى ان صح ما في موارد كافية، وفي العلاج الابداع الابتكار في كل جوانب حياتنا بما فيها قضايا الدين. بما فيها قضايا الدين نحن نحتاج ان نبدا ونجد حلول للمشاكل المعاصرة. اما ان نقول للناس حرام ولا مخرج ما يصير. هذا مش شغل العلماء، هذا انت الكتاب يقول لي هالكلام، شغل العالم انه يتامل ويبحث وينظر ويبدا وياتيني بالجديد الذي يتناسب مع هذا العصر وفي نفس الوقت لا يخالف مبادئ الدين واصول الشريعه واصول العقيده. ايضا كلما دخل الإنسان في التغيير وغاف فيه أكثر وأكثر، فساق في لحظات من لحظاته إلى الماضي. ما في كلمة أسمعها دائما من الناس، الله يوم إحنا صغار، الله صنع حياة حلوة، الله صنع كانت جميلة، كنا عايشين بسعادة. السؤال، لو خيرناك من تعيش الآن ولا نرجعك ناخذك الآن بكل مكانة ونرجعك تحكي ذلك الزمان، ماذا ستختار؟ أنا أختار الآن، أنا ما أختار الماضي. الذي يعيش يتغنى بالماضي وبالأمجاد ويعيش الحياة السعيدة، كيف يظهر؟ نحن لا نعيش قبل 20 سنة و 25 سنة و 40 سنة، ما نعيش في هذا، نحن نعيش في عالم متغير. ومتعة الإنسان، المتعة العظيمة هي في الاحتكاك بهذا الواقع ومطارعته. أما الإنسان الذي يعيش مسترخي بلا يعني حوار ولا نقاش ولا تغيير ولا تحدي ولا طموح، أدخل شيء في الحياة، أدخل شيء في الحياة يعيش الإنسان بهذه الطريقة. لكن المتعة أن يكون الإنسان طموح وتحدي ومطارعة وإخفاقات ونجاحات يتلذذ بها، هذه المتعة الحقيقية. فالعودة للماضي لابد أن نعالج بأن نستمر نرغب حتى نكون عادات جديدة ننسى بها عاداتنا القديمة وطرقنا التقليدية اللي كانت مناسبة لذلك الزمان لكنها لا تناسبنا اليوم. هذه قواعد التغيير. وننتقل الآن إلى موضوع رئيسي آخر، هو لماذا رغم معرفتنا الآن بجمال هذا الأمر وبأهميته وبضرورته، لماذا نقاوم التغيير؟ وقد أشرت إلى هذا من خلال حديثي، لكن أحببت أن أخصص جزء خاص للإجابة المحددة على هذا السؤال رغم أنها أجيبت عليها في خلال الحديث. فلنبدأ بالأمر الأول، لماذا يقاوم الناس التغيير؟ أولا الخوف على المفاسد. الإنسان حقق أمور، وصل إلى إنجازات، وصل إلى منصب معين، وصل إلى يعني تحقيق أهداف معينة، يخشى أنه لو غير. أكو واحد مرة في دولة خليجية فقاعد يتكلم عن المثال، قال لي دكتور خذني احنا القاعدة اللي عندنا شنو هي؟ قلت له شنو هي؟ قال عندنا قاعدة تقول غير تغير. هذا الواقع للأسف، فهو خايف انه يغير فلذلك ما يغير. كثير من الناس عندهم الخوف في عقولهم على مكاسبهم، يعني السبب الأول الخوف على المكاسب، السبب الثاني الخوف على العلاقات. الخوف على العلاقات، أنا استطعت أن أبني علاقات معينة في واقع معين في ظروف معينة، ضمن رأي معين وفكر معين وأسلوب معين في التعامل، أخشى أني لو غيرت فكري أو غيرت رأيي أو غيرت طريقي أو بديت أتحدى هذا الواقع أو أطرح طروحات جديدة أني أخسر ربعي. لذلك بعض الناس يبدأ يحاول يغير فيصادمونه طبعا أصحابه المحيطين فيه، فيصعب الإنسان أنا ليه هالشغلة، لا خلينا على ما أنا عليه وأنا حبوب مع ربعي وهم حبوبي معي وخلينا على حالي. أيضا السبب الثالث من أسباب مقاومة التغيير الخوف من المجهول، لأن احنا نغير ومقبلين على مستقبل غير معروف، نتائج غير مضمونة، لا ندري سننجح أم لن ننجح، والإنسان سبحان الله يخاف من المجهول. ففي أصل النفس البدرية الخوف من هذا المجهول، فلذلك لا خلينا أمسك في مثل عندنا من حق، إذا أمسك مجنونك لا يجيك أجن منه. يوم المجانين عندنا جننونك 20 سنة 25 سنة هو ماسك مكاني، عايزين مجنون ثاني، انتظر لنا مجنون آخر مع زي كل مواقف، ما أتوقع حيكون أسوأ من كذا يعني. فأمسك مجنونك وقول أنا خوف من المجنون، وفي تأتي مثل هذه الأمثال وتزرع مثل هذه القيم، قيم الخوف من المجهول. أيضا الخوف من المعارضة، خوف من المعارضة. الإنسان يحب أن يكون متوافق مع الناس، يحب أن يكون يعني علاقته مع الجميع طيبة. في ناس خاصة على فكرة القانوني وكان قانوني وليس أيضا كان قانوني، خاصة النساء عندهم حرص غير عادي على إرضاء الجميع، واللي عايز يرضي الجميع ما يعارض، واللي عارض واللي ما يعارض لا يغير، لأن التغيير طبيعة أن تتعارض أمر واقع ولا فكر واقع ولا رأي ولا قرار. فالذي لا يريد أن يعارض لن يغير، والذي حرص على إرضاء الجميع لم يستطيع أن يعارض ولذلك لم يغير. ولذلك أبشركم أي واحدة فيكم تريد أن تدخل في موضوع التغيير لتبشر بسوء علاقة، أبدا تأكدوا من هذا، ستخسروا علاقات، بس تدخلون تغيير جاز ستخسروا علاقات. أمامكم طريقين، إما تستسلموا أو تستمروا، وتستمر المعارضة والعلاقات السيئة. أيضا الناس ما تقاوم التغيير للخوف من نقص القدرات. أنا ما عندي هذه القدرات، ما عندي الإمكانيات، ما عندي فلوس، ما عندي صلاحيات، ما عندي منصب، ما عندي. إذن على هذا ما هو شغلي. لو الكل فكر بهذه الطريقة، من الذي سيصنع التغيير؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي تم اختياره من قبل الغربيين أنفسهم كأعظم مغير في التاريخ، باختيار الغربيين أنفسهم لما حطوا 100 أكبر 100 شخصية مؤثرة في التاريخ صاروا رقم واحد محمد صلى الله عليه وسلم. أقول باختصار، القدرات تكتب لا تأتي. أعيد، القدرات تكتب لا تأتي، لا تنتظروا القدرات تأتيكم، أنتم تصنعوا القدرات، أنتم تكتبوا القدرات. طيب أنا الآن أريد أن أنتقل معكم إلى خطوات عملية. افتحوا بقى جديدة ولا جلبوا تقدم، ونأخذ خطوات التغيير. أول خطوة من خطوات التغيير الشعور بالألم. أول خطوة من خطوات التغيير الشعور بالألم، أن الإنسان يتألم على واقع. اللي فيكم ما عندها ألم تعطي عليها باقي المحاضرة. الإنسان إذا ما يشعر بألم تجاه واقع أمته، أو ما يشعر بألم تجاه واقع بلده، أو ما يشعر بألم تجاه واقع أسرته، أو ما يشعر بألم تجاه واقع نفسه، ما يشعر بألم، راضي تماما، ما يغير شيئا. لكن الألم، هل هذا السؤال المباشر اللي أتوقع كلنا حيجاوب عليه بألم؟ ما مدى علاقتكم بالله؟ هل تشعر برضا في هذه العلاقة؟ أم تشعر بأنك مقصر في حق سبحانه؟ الناس كلهم يقولون مقصرين، لكن في واحد يقول مقصر وينفي، وفي واحد يحرجها الكلمة، يشعر بألم حقيقي يذيب قلبه. هذا اللي احنا نتكلم عنه. يحدث التغيير الجاد عندما يكون الألم حقيقي. فسألوا أنفسكم هذا السؤال واكتبوا هذا الجواب، ما هي الأمور التي تؤلمني؟ وأتراعيكم على هذا، علاقتكم بالله في ألم ولا لا؟ علاقتكم بزوجاتكم ولا أزواجكم؟ مو ضرورة يكون في ألم، قد يكون فيها كلها سعادة ما في ألم، مو ضرورة يكون في ألم، لكن أي شيء في ألم يحتاج إلى أن نمارس في عملية تغيير. الشيء اللي ما في ألم جيد ممكن نطوره، لكن ما يحتاج إلى تغيير جذري. العلاقة مع الزوجة والزوجة مثل الوضع فيها، العلاقة مع الأولاد، العلاقة مع الأرحام، هذه بعض القضايا في العلاقات. خلينا ننتقل إلى غير العلاقات، طبعا العلاقة مع الأصحاب، العلاقة مع الجماعة، إلى آخره. جانب آخر من الألم، ما مدى نجاحكم في عملكم الوظيفي؟ هل في شعور النجاح او شعور بالألم؟ ما مدى نجاحكم في تحقيق انجازات تنفع الامه؟ هل عندكم شعور بالنجاح ام بالألم؟ مثال اخر، كم تطوروا انفسكم؟ هل في تطوير مستمر للنفس ولا لا؟ عشان الواحد يعرف كم دوره حضر خلال 3 سنوات الاخيره، كم مؤتمر فكري شارك فيه، كم مجله متخصصه، فنسال انفسنا مثل هذه الاسئله، كم دوره حضرت في 3 سنوات، كم مؤتمر فكري حضرت، كم مجله متخصصه، كم كتاب قرات. على فكره ترى تطوير النفس ما يحدث لوحده، لابد له من جهد، والجهد يتمثل في مثل هذه المسائل. الإعلام يساعد على الثقافة، لكن الإعلام لن يصنع متخصص، لن يصنع إنسان متمكن في مادة واحدة. التمكن في مجال علمي متخصص أو في مجال يستطيع إنسان أو يريد الإنسان أن ينهض به ينمو به يحتاج إلى شيء غير الإعلام العادي. يحتاج كما ذكرت دورات، مؤتمرات، مجلات، كتب، معارض، متخصصة والاختصاص بالمختصين في ذلك المجال. أيضا عمل دراسة، هل عندكم شعور بالألم في هذا؟ وهكذا يبدأ الإنسان يناقش في علاقاته، في إنجازاته، في تنمية نفسه، أين الألم؟ حتى يحدد أين سيغير. فنرجو أن تكونوا حددتم مواضع الألم حتى ننتقل للخطوة التالية. الخطوة التالية هي تحديد الأهداف. تحديد الأهداف. وباختصار هنا نقول أن طيب أنا متألم في جانب معين. متألم في علاقتي مع سين من الناس. ما هو المستوى الذي أريد أن أصل إليه؟ ما هو المستوى الذي أريد أن أصل إليه في هذه العلاقة؟ يعني أنا الآن علاقتي مع سين من الناس على المستوى. وعلى غير مرضيني، أنا أشعر بالألم لأن المستوى هذا غير مرضي. طيب ما هو المستوى الذي تعتقد أنه مرضي؟ حدد الهدف. هل تريد أن تنقل العلاقة إلى هذا المستوى أم مستوى أعلى منه؟ حدد الهدف. هذا نستطيع أن نتعامل معه بصور كالتالي. نقول طيب أنا في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى أنا أصلي الفروض فقط. طيب ما هو المستوى الأعلى من هذه العلاقة؟ أصلي الفروض والسنن. طيب أنا أصلي الفروض والسنن، ما هو المستوى الأعلى من هذا؟ وهكذا. هذا مثال بسيط مبسط على أين الواقع وأين الهدف. عشان يكون التغيير فعال لازم شيء نسميه فجوة الأداء. تحديد فجوة الأداء. تحديد فجوة الأداء هو الفرق ما بين الواقع والحلم. على تعريف جات أنالك. تحديد فجوة الأداء. الفرق ما بين الواقع والهدف. أنا وصلت إلى هذا المستوى وقررت أن يكون هدفي بهذا المستوى. في فجوة ما بين الواقع والحلم نريد أن نحددها. طبعا كلما كانت الفجوة معقولة كلما كان التغيير ممكن. كلما كانت الفجوة خيالية كلما كان التغيير مستحيل. أعيد، إذا الفجوة معقولة التغيير ممكن، إذا الفجوة خيالية التغيير مستحيل أو شبه مستحيل. مثلا أنا فقط يا الله أصلي الفرض مرة أجمع 2-3 أيام، أنا مستوى من العلاقة غير مرضي وأنا متألم من علاقتي مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. طيب إيش الهدف؟ الهدف أن أصلي الفروض والرواتب وأن أقيم الليل كل ليلة. الفجوة كبيرة ولا صغيرة عن الواقع؟ فجوة كبيرة. هذه الفجوة الكبيرة سدها غير سهل. لذلك القاعدة من قواعد التغيير ان حاول تجعل الفجوات مش صغيرة لكن ايضا مش خيالية وانما معقولة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعلمنا هذا المنهج فيقول ان لي نفسا سواقة كلما وصلت الى امر ساقت الى ما هو اعلى منه وقد وصلت الى الخلافة. في أعظم من خلافة أعظم دولة في الأرض. فيقول السنة جميلة جدا، يقول إن لي نفسا سواقة كلما وصلت إلى أمر ساقت إلى ما هو أعلى منه وقد وصلت إلى الخلافة وإن نفسي قد ساقت إلى الجنة. هذا الطموح المتدرج. إذن دراسة الفجوات تجعلنا إذا كانت الفجوات صغيرة نقول لها يا ابن الحلال خلي شوية الطموح عندك، وإذا كانت الفجوات خيالية نقول لك لحظة قلل. وإن كان أحيانا بعض الناس وهم استثناءات البشر يستطيعون أن يقصدوا قفزات غير عادية، يعني من حمار لخليفة الطير، لكن هذا استثناء في البشر. ما هو الأصل في البشر؟ هذا هو الاستثناء الذي في البشر. ونحن لما نعلم موضوع التغيير لأنفسنا وللناس نقول اجعل الفجوات معقولة. ثم ننتقل إلى خطوة ثانية. فأنت الآن مفروض الخطوة الأولى حددت مواضع الألم، مفروض الخطوة الثانية حددت الأهداف، ثم أعدت النظر في الفجوات. فإذا كانت الفجوات كبيرة تغيرون الأهداف شوية تضبطونها شوي، وإذا كانت الأهداف صغيرة تضبطوها شوي. ثم ندرس الأسباب. طيب انا الان في واقع معين والهدف الذي اطمح اليه هو هذا. سؤال: ما الذي يمنعني، ما الذي يعيقني من الوصول الى هذا الهدف؟ ليش انا ما اصلي النوافل فقط الفروض؟ ليش؟ في طلب فابدا ادرس الاسباب. والله ممكن اقول والله مشكلتي اني انا مشغول، طيب عرفت السبب. والله مشكلتي ان في ناس تسولف معاي فورا بعد الصلاه، مشكلتي اني دائما مستعجل، مشكلتي اني اسيرها لاخر لحظه. احدد الاسباب، احاول اعرف طيب لماذا لا انمي نفسي، انا وصلت الى هذا المستوى الفكري اريد ان اصل الى هذا، طيب ما الذي يمنعني؟ والله ما عندي وقت للقراءة، ما استطيع اسافر للمؤتمرات، ما عندي وقت ان احضر دورات، دورات تكلف كثير وجماعة طماعين وما اقدر احضر معهم. في الحل سناتي للحل، لكن اول شيء نفهم ما هي الاسباب. ليش احنا عندنا هذا القصور؟ ليش عندنا هذه الفجوة ما بين الواقع والحلم الذي نطمح اليه؟ ثم ننتقل الى الخطوة التالية. نقول لا، هذه الأهداف الكبيرة الواسعة وهي مهمة، صحيح الفجوة فيها معقولة، لكن احنا الآن نريد أن نحول الأهداف إلى مشاريع. هذه مثلا المشروع الإيماني، أنا سامحوني أنا قاعد أطبق أمثلة إيمانية حتى نرى أن هذا حتى يطبق حتى في الجانب الإسلامي، حتى في الجانب الإيماني، كما أنه يطبق في الجانب العلمي والإداري والفكري والتكنولوجي، في كل جانب يطبق هذا المنهج. فأحول الأهداف إلى مشاريع، أحولها إلى مجموعة مشاريع. فآتي بقضية مثلا ولا الصلاة، طيب أنا الآن أريد أن أنقل نفسي، طيب أنا هدفي أني أحافظ على الفروض والنوافل. أنا الآن في الأسبوع هذا مشروعي هذا الأسبوع أن أحافظ على الفرض في أول وقت، كل الأسبوع هذا سأحافظ على الفرض في أول وقت، هذا مشروع واشتغل عليه، حققته طيب سأصلي سنة المغرب وحافظ عليها التزم بها مشروع، وهكذا انقل نفسي من مشروع الى مشروع. طبعا هذا الانسان ممكن يعمل على مستوى اسبوعي، ممكن يستوي عمال على مستوى شهري. انا من التطبيقات اللي وجدتها في حياتي ان عندي اهداف كبيرة على 30 سنة، قسمتها الى اهداف خمسية، على الاقل عندي خطة اكثر من خمسية، يعني كثير من الدول ما عندها الا خطة خمسية. بعدين طيب ايش مشروع 1998؟ ما هي مشاريعي في عام 1998؟ وطريقة عملية للوصول الى هذا كالتالي: ما هو مشروعي الفكري؟ ما هو مشروعي المالي؟ من ناحية المال ماذا اريد ان احقق؟ في ناحية الفكر، في ناحية الفكر ماذا أريد أن أحقق؟ في ناحية العلاقات، علاقتي مع أولادي، مثال علاقتي مع أولادي، والله أنا انتقلت كثير عنهم وهم انتقلوا كثير عني إلى آخره، وبدت العلاقة تكثر، طيب كيف أحسن هذه العلاقة؟ لابد أن أكون معهم أكثر ومعي يكون الوقت الذي نقضيه مع بعض أكثر. أعطيك هذا المثال عملي: الألم شعوري أن علاقتي مع أولادي بدأت تكثر، ألم. طيب الهدف أني أقضي معهم وقت أكثر، هذا الهدف بدون تحديد، هذا الهدف أريد أن أقضي مع أولادي وقت أكثر. طيب الأسباب واضح، سبب رئيسي انشغالي، وانشغالي صعب جدا تكتيكا. طيب ما تعرفش السبب، ما المشروع؟ المشروع أسافر وياهم، مشروع سفر، أقضي معاهم شهر ولا شهرين لوحدنا، يعني الهدف يصار فيه، صار مشروع محدد أستطيع أن أحكمه بوقت وتكلفة وإجراءات وخطوات، أستطيع أن أحكمه قابل للتحقيق. لكن لما صارت الكلام عام أريد أن أقضي وقت أكثر مع أولادي، أحيانا ما يكون قابل للتطبيق. لكن لما تحول إلى مشروع صار مفهوم وصار واضح. ثلاث نصيحة للذي يريد أن يغير على مستوى فردي أو مستوى جماعي: أن يحول الأهداف إلى مجموعة مشاريع. عشان أستطيع أن أحقق هذا أحتاج إلى مساندة، مساندة مطلوبة، لازم هم ايضا يقتنعوا بضرورة هذا الامر، لازم الله يشوف لي مكتب سياحي يساعدني في ترتيب الرحلة، وهكذا مجموعة مساندات بعضها رئيسية بعضها جزئية، لكن احتاج من يساندني في هذا الامر. ثم ننتقل الى المرحلة الاخيرة وهي مرحلة التنفيذ، اني اسافر اواصل واحجز وادفع ورتب اسافر، لان اذا بقينا في ظل الافكار والاحلام لن نصل الى نتيجه، لن نصل الى شيء. فهذه الخطوات العامه اللي ممكن الواحد ياخذها خطوه خطوه حتى يصل الى التغيير. فيجد الانسان عندئذ مقاومه، هذه المقاومه قد تنبع من داخل النفس وقد تاتي من الخارج. من داخل النفس ان فيني هذا لحظات كلها ضعف، اقول لا والله اخليني اجل السفر هذا لان عندي والله مشروع فلاني ثاني، هذه لحظات ضعف تاتي للانسان حتى يلغي مشاريعه حتى يؤجل مشاريعه. من السهوله جدا الانسان تاثير المقاومه من داخله، وقد تاتي المقاومه من الخارج ان والله ما في حج ما في مدري شنو، فابدا اتعامل بطريقه اخرى. هذه الطريقة الأخرى هي تطوير الإبداع، أبدأ أفكر بطريقة مختلفة، أبدأ أتفاعل بطريقة مختلفة، أبدأ أبحث عن حلول بطريقة مختلفة. طبعا احنا نذكرون قلنا لماذا الناس تحاول، فإذا تذكرون قلنا الخوف 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 الخوف، ولذلك نحتاج أيضا أن نتغلب على الخوف. وأعظم طريقة للتغلب على هذا الخوف هي بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل الصادق على الله سبحانه وتعالى، التوكل الذي من أسسه اتخاذ الأسباب، مو التوكل يا رب اعتمد عليه وانا قاعد اسوي شيء. التوكل الصادق هو ان الانسان يبذل الأسباب، يتعب يستهلك ثم يسلم لله عز وجل، لان انا ممكن اخطط واتعب واحجز وارتب اموري ويحدث ما ليس بالحسبان وتلغى كل الرحلة. فنحن نعمل لكن نتوكل ونستعين بالله سبحانه وتعالى ان يسهل. الدعاء 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 بدون الاستعانه بالله عز وجل الانسان ضعيف، الانسان يحتاج ان يعينه ربه. كل تغيير عمليه صعبه، التغيير ليس سهلا كما ذكرت لكم، لكننا نستطيع ان نسهل عمليه التغيير بان نستعين بمسبب الاسباب سبحانه. فإذا أعاننا لن يقف أمامنا شيء، نحن ضعاف لأنفسنا أقوياء بالله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أريد أن أختم لكم بأبيات شعر جميلة جدا أعجبتني لفضيلة أستاذنا الكبير الدكتور يوسف القرناوي. قالوا سعادتي في السكون وفي الخمول، وفي الخمول في العيش بين الأهل، لا عيش المهاجر والطريق، في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد، في المشي خلف الركب في دعس وفي خطو وإيد، وأن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، بأن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، بأن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهموم، وهي التفاؤل والتطور لا التحجر والجمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي الشعور بالانتصار ولا انتصار بلا جهود، وهي التلذذ بالمساعد. اسمعوا الكلمة الجميلة، وهي التلذذ بالمساعد لا التلذذ بالرقود، هي أن تذود عن الحياض وأي حر لا يذود، هي أن تحس لأن كأس الذل من ماء صديد هي أن تعيش خليفة في الأرض، شأنك أن تسود وتقول لا وبدل إيديك لكل جبار عنيد. هذه الحياة وشأنها من عهد آدم والجدود. فإذا ركنت إلى السكون فلذ بسكان اللحوم.